بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من لقاء يوم الجمعة. الأخ أبو سلطان من الشارقة، والأخت أم مصطفى من العراق، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أبو سلطان طبعا يقول بأنها، يقول أنا أأخر الوتر إلى آخر الليل أحيانا، هل أقيم لصلاة الوتر؟ أخوي أبو سلطان الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص، بالنسبة للإقامة لصلاة الفريضة خذها قاعدة عندك، الإقامة لصلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فما يقام لها، لا السنن القبلية ولا السنن البعدية ولا السنن المطلقة ولا صلاة الضحى ولا الوتر، كل هذه ما فيها إقامة، بارك الله فيك. إنما الإقامة لصلاة الفريضة، يقيم لصلاة الفريضة في المسجد، طبعا ينبه الناس إلى أن الصلاة قد قامت، وبالنسبة للمنفرد طبعا يقيم أيضا في أصح قول أهل العلم أنه يقيم إذا أراد أن يصلي لوحده، بارك الله فيك. أبو سلطان ذكر بأن والده رحمة الله عليه باع النخل، يقول طلع 3 نخلات وجعلها وقف، جعلها وقف، تقول الآن النخل موجود عند صاحب الأرض اللي اشترى منه النخل، حسب ما فهمت من كلام من سؤال أبو سلطان، يقول الآن النخلات هذه ماتت لأن ما في ماء وانتهت، يقول ما هو العمل بالنسبة لي؟ أبو سلطان الله يرضى عليك، يجوز وقف النخل، يجوز شرعا أن يوقف الإنسان النخل ويجعل مثلا التمر هذا يسبله، يعني بمعنى أنه يجعلها للفقراء للمساكين لإفطار الصائمين أي شيء فيه نفع وخير للناس، يجوز. الأمر الثاني بالنسبة للوقف، إذا تعطلت منافعه يجوز للإنسان في أصح قول أهل العلم أنه يبيع أو يستبدله، أنه يبيع أو يستبدله. فكان الواجب عليك يا أبو سلطان قبل أنك تشوف الحال، ما دام أن صاحب المزرعة يقولك والله الماء خلص وكذا، كان الواجب أنك تبيع النخلات عليه وتستبدلها ب3 نخلات ثانية في مزرعة أخرى أو شيء من هذا القبيل، أو أنك تبيعها وتشتري شيء آخر مثلا، إما تبيعها أو تستبدلها مثلا بستان ثاني ولا شيء بهذه الصورة. الآن تقول تقطع، يعني الآن انقطع الماء وانعدم نفعها، ما عليك شيء. قضية تقول والله أنا علي شيء، لا أنت ما عليك شيء بارك الله فيك، عليك شيء متى؟ إذا أهملتها، إذا كنت أنت الناظر، يعني الوالد رحمة الله قال لك يا أبو سلطان أنت مسؤول عنها وأنت أهملتها، نعم الله يعينك على السؤال يوم القيامة. أما تقول لا والله أنا ما أهملتها، الأرض بما فيها والماء، صاحب المزرعة كلها تعطلت، ما بدينا شيء، صاحب المزرعة ما قدر ينفع زرعة، أنا وشلون أنفع زرعة؟ ما عليك شيء في مثل هذه الحالة. لكن إذا حبيت يا أبو سلطان بارك الله فيك أنك تبر الوالد وتحط له وقف طيب، وتخلي ما دام الوالد كانت رغبته طيبة ونيته سليمة ويبي الخير والأجر له بعد الوفاة، سوي له وقف إذا كان عنده قدرة، سواء نخل تشتري لك نخل وتخليه وقف، أو تشتري له محل أو مثلا بناية إذا كان عنده قدرة، أو تبني له مسجد مثلا، الآن في مساجد خارج الدولة يعني بسعر الحمد لله يعني بسيط جدا، تقوم عليها الجمعيات الرسمية الآن في الدولة، يبنون لك مثلا للوالد مسجد بهالطريقة هذه، بارك الله فيك. طيب عندنا مجموعة تنتظر ناخذها، تفضل يا أم رقية من العراق. أم رقية
ألو،
تفضل يا أختي. وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي بس
أم رقية تفضلي الله يرضى عليك تفضلي.
سؤالين عندي.
اخفض التلفزيون اسمعي من الهاتف واسألي بارك الله فيكي.
إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الأول سنة الفجر يعني ثابتة يا شيخ نقرأ بها سورة الكافرين وسورة الأخلاص؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للوتر أم ثابتة نقرأ بها سورة الأعلى والكافرين والأخلاص؟
إن شاء الله مقيم.
عادي نستطيع نقرأها.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
عفوا أختي. تفضلي أمل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هالبرنامج الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب.
آمين يا رب.
شيخي بس بغيتك في البداية تدعي حق أخوي الله يفرج كربته إن شاء الله ويرد لنا بالسلام آمين. ويرد كل غائب لأهله يا رب.
آمين يا رب.
آمين يا رب. شيخي أنا عندي أختي زعلانة من زوجها الحين كملت شهر ونص.
إيه؟
وعندها أولاد صغار يعني خمس أطفال عندها أصغر واحد عمره يمكن تقريبا 8 شهور.
نعم.
ودائما في مشاكل بينها وبين زوجها فهالمرة يعني طولت خلت عيالها عن زوجها ما تسأل عنهم يعني خاصة هذا الصغير يعني هو مش رضيع يعني المفروض يكون رضيع بس هو ما يعني ما يروع من صدر أمه فهي مخلت لهم يعني شيء هناك عند الشغالة وعند أهل زوجها وعلى أساس إن هي تبى بيت بروحها هي ساكنة في ملحق بيت أهل زوجها فلا مصرة إن تبى هي بيت بروحها يعني والريال ما عنده وصبري علي ومن هالكلام هل هي تأثم كيف يعني إحنا حاولنا معها يا شيخ بس هي مش راضية
لكن هي متأذية داخل البيت يعني أهل زوجها مأذينها
ومش من سالفة مأذينها يعني زوجها الله يهديه من النوع اللي يعني أمه هو يعني الواحد صح يسمع كلام أمه بس هو يسمع كلام أمه في شيء زين وشيء مو زين هذا الشيء مأثر على علاقته بينه وبينها هي فمنه في النص هالأطفال مساكين
الله المستعان
فهي الحين مصرة إني أنا أبى بيت ما سوالي ما حط البيت خلاص ينفصل ويبى ياخذ العيال ياخذهم يعني هل هالشيء يعني في هالحالة شيخ شو نسوي يعني الحين واخذينهم للمحاكم بس الريال ما يبي يطلق يعني
اي طيب يا امل ابشر ان شاء الله
مشكور
مرحبا اختي اهلا وسهلا مع السلامه يا تفضل راشد
السلام عليكم
عليكم السلام
يا شيخ اسمه الرشيد هل من اسماء الله الحسنى
ان شاء الله
والرب صفه ولا اسم
ان شاء الله يا راشد تفضل عبد الرحمن
السلام عليكم
عليكم السلام
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا عبد الرحمن تفضل أخوي
أقول عندي سؤال أنا أقرأ الواقع والحشر كل ليلة
اي
و زين مقام
إن شاء الله
والسؤال الثاني لما تنهض من الركوع تقول ربنا لك ربنا لك الحمد
عبد الرحمن اخفض التلفزيون الله يرضى عليك لانه واضح صدى وتاخر في الجواب في السؤال اخفض التلفزيون
اقول له لما تنهض من الركوع
تفضل ايوه
ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا
ايوه
بس
ان شاء الله سؤال اخر عبد الرحمن
لا
مرحبا اخوي مرحبا
حياك
تفضل يا عمر
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام
انا سؤالي عندي سؤالين
أيوة.
السؤال الاول هو يعني ما علاقه بين الانس والجن هل يستطيع الاتصال الانس بالجني
هل يستطيع ايش هل يستطيع ماذا
اول سؤال الثاني
عمر
آه.
هل يستطيع إيش؟
الاتصال بالجن.
الاتصال. طيب.
يتعامل بالجن.
أي نعم أي نعم.
هذا سؤال. السؤال الثاني. ماذا كانت يعني المرأة اللي دخلت النار بعد أن حبستها القبة؟
نعم.
هذا هو سؤالي بس.
إن شاء الله عمر.
إن شاء الله.
مرحبا.
شكرا.
مرحبا. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم، مساك الله بالخير فضيلتك.
وعليكم السلام ورحمة الله، مسنور.
مرحبتين. سؤالي فضيلتك ما نكتر عليك، الله يخليك يا رب. الشيخ السنن الفرائض هل فيه الاستغفار وقبل الظهر يوم نصلي ركعتين ركعتين يعني أربع ركعات، هل فيها يعني الاستغفار وصلاة قبل العصر مئذن نصلي ركعتين ركعتين، فيه هذه فضيلتك الاستغفار يعني؟
قصدك السنن الرواتب ها؟
هي هي هي
الرواتب
هكذا يعني، فيه الاستغفار ولا فيه رب اغفر لي بس وانتهى الوقت يعني؟
إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني فضيلتك اسمح لي، بس أنا يعني أنا عارفة أنك أنت ما مال إحلامات مالة وما مال هذا، لكني أنا أحلم فضيلتك الموات دائما يعني أدعي لهم، ما أحب أتكلم وكذا، بس دائما أحلمهم كله بمحبة يعني سبحان الله يعني بمحبة يعني.
الموتى؟
الموتى نعم، من أقرباء ومن يعني الجماعة يعني، أقول اللهم رب ترحم جميع أموات المسلمين، لكن سبحان الله أحلم يعني أحلمهم يعني محبتهم يعني خالصة لنا وكذا يعني. بس أنا بحكمك يعني
إن شاء الله يا عبد الله أمشي.
الله يخليك يا رب.
من؟ تفضل يا راشد أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليك.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ؟
طيب حالك، مرحبا.
الله يعافيك. الشيخ الأوقاف عندي أنت لك الشيخ.
إيه.
الأوقاف شلة المس القرآن المسجد والقرآن المترجم جابت قرآن جديد.
إيه. صوت التلفزيون عالي يا راشد.
الباكستانيين يبغون القرآن هذا اللي
راشد اخفض التلفزيون، الله يرضى لي عليك، اخفض التلفزيون
ان شاء الله. ان شاء الله لو خاف شلة القرآن كله، وهذا في قرآن مترجم تعرفوه مترجم بالأردو.
ايه.
فهو الحين يقولون انت اخذ لنا اللي اجر اخذ لهم ولا لا اخذ السال كلمتي
تأخذه من المسجد يعني؟
هذا حق المسجد نعم.
وهذا الأوقاف شلوه ولا جابوه جديد؟
لا جابوه جديد، قرآن جديد.
اي طيب.
عرفنا ما العرب، ما نروحنا العرب.
اي طيب.
هاي يبون الأردو.
اي.
احنا أخذ الأردو، لكن أخذ لهم الإجازة أخذ لهم ولا أخذ؟
تأخذ لهم المترجم؟
اي.
بس ما يسمحون، المساجد ما يسمحون، هذا المساجد خاص.
اي لكن مترجم ما يعرفون العربي.
إيه يقرؤون في المسجد. يقرؤون
في المسجد. في المسجد يكتبون
في المسجد
سيادة النبي. ها؟ وهذا في المسجد.
طيب عطنا السؤال الثاني.
السؤال واحد ما عندي
غيره. يلا أبشر يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا، نكتفي. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت أم مصطفى من العراق تسأل تقول هل قبل صلاة العصر سنة؟ أخت الفاضلة. نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً. هذا الحديث لا بأس بإسناده، والمقصود بأن هذه الأربع ركعات يصليها الإنسان ركعتين ركعتين بعد الأذان، بعد أذان العصر، لكن هذه ليست من السنن الرواتب القبلية، هذه لا، هذه سنة مطلقة بارك الله، سنة مستحبة بارك الله فيك. الأخت أم مصطفى أعتذر منك بالنسبة للسؤال الثاني، سؤال الميراث. أنا حقيقة ذكرت رؤوس أقلام، لما رجعت قبل قليل نسيت فقرة، إذا كان بالإمكان تتصلين توضحينها، لأن مسألة أختك التي توفيت قبل 3 سنوات حقيقة يعني رؤوس الأقلام اللي عندي الآن لما رجعت لها ما يعني تحتاج إلى يعني أتأكد أكثر في قضية بنتها يعني مع والدتك أنت متى توفيت، قبل أو بعد. فإذا تكرمت ممكن تتصلين توضحين السؤال بارك الله فيك. السؤال الثاني لأم مصطفى تقول والدتها تصلي مع النساء الوتر، تقول يعني عفوا تقول تصلي مع العشاء، مع العشاء تقول هي بعد ما تصلي العشاء تبدأ تصلي الوتر، تقول أخاف أنني أقوم، أنني ما أقوم من الليل، تقول هل تعيدها بعد ذلك؟ ليش تعيدها يا أختي أم مصطفى بارك الله فيك؟ لماذا تعيدها؟ أولا لا بد أن نعلم بأن صلاة الوتر لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. وقت ابتداء صلاة الوتر في قول جماهير أهل العلم من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء يبدأ وقت صلاة الوتر وينتهي بأذان الفجر الثاني، الذي يحرم على الصائم أن يأكل إذا سمع هذا المؤذن، هذا كله وقت لصلاة الوتر بارك الله فيك. فإذا صلت بعد العشاء أو صلت أوسط الليل أو صلت آخر الليل كله جائز والحمد لله، ما تعيد بارك الله فيك،
وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة واحدة بعد العشاء، فيوترون بركعة واحدة أو ثلاث ركعات أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11، يعني المسألة فيها سعة ولله الحمد. ما تعيد بارك الله فيك، أخبريها إذا أوترت بعد العشاء لأنها تقول أخشى أنني ما أقوم من آخر الليل، ما فيها شيء ولا تعيد والحمد لله. أم مصطفى تقول بأنها يعني حافظة قطعة من يعني من سور القرآن أو من الآيات، تقول يعني لما أقرأها هل أقرأها أو لابد من تكميلها أو أكملها أو شيء من هذا القبيل. يا أختي أم مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان من نعم الله عز وجل عليه أن يستودعه القرآن، يستودع صدره القرآن، فالحفظ هذا شيء طيب وعظيم، ولذلك احرصي بارك الله فيك على الحفظ ما استطعت إلى ذلك سبيلا. صحيح وليس واجب إلا في الفاتحة، لكن الإنسان يحفظ واللي صدره إن شاء الله مليء بالقرآن هذا بإذن الله يكون من الناجين إذا يعني توفرت بقية الأسباب. والمقصود يا أخت الفاضل إذا قمت الليل اقرأ ما تيسر من القرآن، فالله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال واقرأ ما تيسر معك من القرآن، فاللي تحفظين اقرأيه، واللي ما تحفظين ما تقرأين، أو تقرأين من المصحف مثلا إذا تريدين أن تقومين الليل تقرأين من المصحف. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم رقية من العراق تسأل عن سنة الفجر، تقول هل نقرأ فيها بسورة الكافرون والإخلاص على الحكاية طبعا الكافرون؟ أخت الفاضلة نعم نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتي الفجر قرأ فيهما بسورتي الإخلاص والكافرون، ولذلك العلماء طبعا يسمونها سورتي الإخلاص، يقرأ الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. يقولون هذه السورة سورتي الإخلاص تقرآن في سنة فجر، سنة الفجر من كل يوم، قالوا لأن الإنسان يستقبل النهار، ولذلك قبل أن تطلع الشمس حينما يصلي الإنسان سنة الفجر يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يعبدون الشمس، والشمس كانت إذا ظهرت طلعت بين قرني شيطان، فالإنسان يعلن التوحيد والإيمان لله عز وجل بهاتين السورتين، سورة الإخلاص وسورة قل يا أيها سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد، التي اشتملت على التوحيد والإيمان واليقين وعلى نفي عبادة كل ما سوى الله جل وعلا. كذلك ذكر العلماء بأنها تقرأ في سنة المغرب، سنة المغرب البعدية أو القبلية أيضا يذكرون هذا، وأيضا تقرأ في سنة الطواف بعدما ينتهي الإنسان من الطواف حول الكعبة، يصلي ركعتين اسمها ركعتي الطواف، يقرأ فيهما بعد الفاتحة بيقول قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبيقول هو الله أحد في الركعة الثانية. هناك خمسة مواطن تقريبا يذكرها الفقهاء، منها ما يصح فيها الأحاديث، ومنها ما هو يعني ليس من قبيل النص وإنما من قبيل القياس عليها بجامع كونها في مكان أو كذا. معلوم بأن قضية القياس في العبادات هذه لأهل العلم كلام فيها، أنه ما يستعمل القياس، لكن فيه استثناءات معينة. على العموم أخت الفاضل أن تلتزم النص في هذا بالنسبة لركعتي الفجر يوم الجمعة، عفوا ركعتي سنة الفجر، سنة الفجر من كل يوم تقرأين فيهما بسورتي الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد، وهذه سنة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم رقية تسأل تقول يعني هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الوتر بسورة الأعلى والكافرون والإخلاص؟ ورد هذا أيضا يا أخت الفاضل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ورد عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون في الركعتين قبل الوتر بسورة الأعلى وبسورة قل يا أيها الكافرون، والوتر بيقول هو الله أحد، وربما زاد النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ مع قل هو الله أحد سورة في المعوذتين، يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. بارك الله فيك. أمل طبعا تقول يعني تطلب دعاء لأخيها في كرب ومحنة، أسأل الله تعالى أن يفرج عن أخيك، وأسأل الله تعالى أن يفك أزمته وكربته، وأن يفك أزمات وكربات جميع المسلمين يا رب العالمين. ذكرت أمل يعني مشكلة أختها، تقول بأن زعلانة من زوجها، وهذه المرة طال الزعل، تقول يعني أكثر من شهر ونصف، عندها أولاد أصغرهم 8 أشهر، تقول جعلت رمت الأولاد وخلتهم عند أبيهم عند الخادم وعند أهل زوجها، تقول رافضة أن ترجع إلا أن يضع لها بيت جديد، تقول لأن عايشة مع أهلها وتذكر بأنهم يتدخلون في حياته وزوجها. يا أختي أمل بارك الله فيك، أخبري أختك بأن يعني تحرص على البقاء على هذا البيت قبل أن يكسر ويهدم، فإن الشيطان يحرص على هدم البيوت وعلى تخريبها وذلك بالطلاق. والمشكلة التي تعيشها أختك أعتقد بأنها سهلة ويسيرة متى ما إن وجد الصبر. إذا وجد الصبر انحلت كثير من المشاكل، حلت كثير من المشاكل. فالواجب عليها أن تعطي نفسها مساحة وفرصة ونفس طويل حتى تعالج مثل هذا الأمر. مثل هذا الأمر ما يعالج بالطلاق ولا يعالج بالخروج من البيت ولا يعالج بمثل هذه الطريقة من رمي الأولاد. ما ذنب الأولاد هؤلاء؟ وما ذنب الذي عمره 8 أشهر ترميه عند الشغالة أو عند أهل الزوج؟ يعني في أسلوب حقيقي ينم على قسوة. صحيح قد تكون عانت وقاست في التعامل مع أهل الزوج، لكن هذا ما يسوغ لها أبدا أن تتعامل بمثل هذه الطريق. ولذلك أنا عندي 3 رسائل أوجهها لأختك وأوجهها لزوجها وأوجهها لأهل الزوجة. الرسالة الأولى للزوج أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة التي أخذها من أهلها بكلمة الله، بأمانة الله، واستحل فرجها بكلمة الله، وأصبحت أما لأولاده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصينا بالنساء خيرا، يقول استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكان ينهى عليه الصلاة والسلام عن ضرب النساء، وكان ينهى عن المعاملة السيئة. ولما طاف بعض النساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشتكين أزواجهم يضربونهن، قال أولئك ليسوا بخياركم. ولذلك واجب على الزوج أن يتقي الله وليعلم بأن المرأة لها الحق الكامل في أن تكون في بيت مستقل، وهذا يسمى عندنا بالبيت الشرعي. هذا حق مشروع لها كامل، إلا أن ترضى هي أن تعيش مع أهل الزوج، تقول أنا أستوحش من الوحدة، أو زوجها مثلا كثير السفر، أو أن له عمل في الليل دون النهار مثلا، فترغب هي من عند نفسها طوعا واختيارا لها، هذا راجع لاختيارها ورغبتها. أما الجانب الشرعي فالشريعة كفلت لها ببيت مستقل تعيش هي وزوجها وأولادها. هذا أمر يعني لا خلاف عليه. قضية والله أنك أنت أهلك يحتاجونك وكذا، كان الأولى لك يا أخي الفاضل من بداية الزواج أن تذكر هذا الأمر وتقول لزوجتك أنا ما أستطيع أن أخرج عن أهلي. فمثل ما يقولون العوام اللي أول شرط آخر نور، وهذا صحيح، كلام صحيح وسليم وينطبق على الواقع، لأن الأمور دائما يعني لما تكون واضحة ما فيها غمغمة وما فيها يعني يخبي الإنسان بعضه، لا خليها واضح على المكشوف، أنا كذا وكذا، تريديني الله يحييك، ما تريديني الله يرزقك الزوج الصالح غيري وأفضل مني. أما قضية والله بعض الرجال للأسف الشديد يخادع زوجته، يقول والله بس فترة قليلة سنة وكذا، وتنتظر الزوجة ثم يضحك عليها أو أنه يغشها والعياذ بالله، هذا ما يتوفق أبدا ما يتوفق. الأمر الآخر بالنسبة لقضية إكراه المرأة على البقاء مع وجود مشكلة، هذا ما يمكن، هذا ما يصدق. يعني كثير من النساء الآن أنا أعرف بيوتات كثيرة جدا تعيش زوجة الابن في بيت محترمة، أم الزوج تعاملها مثل ما تعامل بناتها أو أحسن، أم الزوج ما تؤذيها ولا تجرح مشاعرها لا بكلمة ولا بنظرة ولا بعمل، والحياة ماشية، والأسرة تزداد تماسك والمحبة شائعة، و يعني الأمور على أتم حال. لكن للأسف الشديد يعني بعض الأزواج يشوف زوجته تؤذى وتهان ويعامل معها بإقصاء وبسحقة، ومع ذلك يقول لا أهلي. صحيح على العين والرأس أهلك، لكن الله عز وجل ما يرضى بالظلم. الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. لا تظالموا، هذا من الظلم. المرأة لما تنتقل من بيت أهلها من بيت أبيها وأمها وتعيش مع زوج تريد ترتاح، ما تريد أنها تدخل في مشاكل وقلاقل، هذا أمر. ولذلك يا أخي الفاضل يجب عليك أن تتق الله في هذه الزوجة، ولو أنك تستأجر لها، ليس بالضرورة أن يكون تملكها بيت مثلا، تستأجر لها ما فيها شيء، خاصة وأن في مشكلة ما يمكن، يعني ما يتصور أبدا. الآن الموظف لو بينه وبين مديره مشكلة تجد طوال اليوم هو في هم وغم، وشلون زوج وزوجته في بيت كلها مشاكل. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الأهل، على أهلك أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وهذه ليست رسالة فقط لهذه الأخت السائلة، والله رسالة لكل من يشاهدني ممن يعاني. يوجد بعض الأمهات الله يهدينا وإياهم عندهم قضية زوجة الابن أشبه بالأمة، أشبه بالخادمة، أشبه بالإنسان التي تمثل عنصر أجنبي داخل البيت، يجب سحقه ويجب إقصاءه ويجب التعامل معه بندية ويجب التعامل معه بعدوانية وبفوقية. وهذا غلط يا أخواتي، اتقين الله عز وجل. المرأة لما رضيت أن تعيش معكم ترى هي متفضلة، لازم تعرفون هذا الشيء في الجانب الشرعي، متفضلة لما رضيت أن تعيش معكم. وهذا طبعا ليس كل الأمهات، والله في أمهات مثل ما يقول المثل يعني إذا وضعنا على الجرح يبرأ، أمهات تقيات نقيات صالحات طيبات، لدرجة أن بعضهن، وتأتيني أخبار وأنا أتعامل مع المجتمع، يعني بعض الأمهات اللهم بارك تثني يعني زوجات الأبناء على أم الزوج ثناء عجيب، تقول ولا مثل أمي، أم يعني أفضل من أمي تعاملا، يوجد ولله الحمد. نحن نتكلم على حالات للأسف هي اللي تمثل الأزمات في 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 المجتمع عندنا، وهي قضية أن النظر إلى هذه المرأة باحتقار وبازدراء وبتنقص، وبأنه لازم تعملين كما تعمل الخادمة، وأي خطأ يصدر منها ما يغتفر أبدا، ما يغتفر حتى لو كان خطأ يصدر من بناتها مثلا ويصدر منها هي، لكن تصدر من هذه البنت، ها خلاص أقامت الدنيا وما أقعدتها. كيف ترضين ببنت تعيش بمثل هذه الجو المريض الموبوء طوال حياتها وطوال عمرها، يعني على أعصابها مثل ما يقولون تصبح وتمسي؟ لا، اتقين الله، خفنا الله عز وجل، أخشى أن الله عز وجل يعاقبك ببنتك لما تتزوج وتروح عند أسرة ثانية يسلط الله عليها أم الزوج، يعني خفنا الله عز وجل، واتقين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا وجدت حقيقة من الأشياء التي ترسخ قضية صلة الرحم أن يخرج الابن بزوجته خارج البيت يسكن، وهذا يعني أكثر وأقوى في تقوية الرحم. والله جرب هذا الشيء، أسر عاشت أزمات لما طلع الولد بزوجته خارج البيت، ها أصبحت الزيارة كل أسبوع مثلا وكل شهر وكذا، أصبح في ارتياح وفي اشتياق لبعض، وأصبح الأولاد بعيدين عن التكسير والتخريب والمشاغبة، فصارت الأم تشتاق لأولاد ابنها، وصار العمات اشتقن لأولاد الأخ مثلا، وصار في شيء من الانسجام والأريحية. أما قضية والله يوميا يعني الند للند، ومثل ما يقولون كل صباح يعني مشاكل وقلاقل، كيف الحياة الإنسان ما يعيش إلا مرة واحدة، ومعقول يعيش طوال حياته على 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 هم وغم؟ ما هو معقول. الرسالة الثالثة لأختك يا أختي الفاضلة، وليست لأختك فقط، لكل امرأة، أن تتقي الله وأن لا تذهب إلى آخر مرحلة من مراحل الحلول. في حلول يا أختي الفاضلة كثيرة، بارك الله فيك، عندنا مثلا الصبر، الحديث مع الزوج، الحديث مع أم الزوج، إدخال طرف ثاني مثلا، إدخال طرف عاقل داخل البيت. ما يمكن أن تكون أسرة كلها ليس فيها رجل عاقل أو امرأة عاقلة، ويوجد ولله الحمد، يحاول يرطب الأجواء ويلطف الأمور. الأمر الآخر قضايا، هناك المحكمة تكفلك ولله الحمد، ليش تروحي للطلاق؟ عندك أمور وقضايا والقانون والمحكمة يكفلك ولله الحمد، ويحميك ويوفر لك الحقوق كاملة. فلذلك أختي الفاضلة انصحيها بأن تعود إلى البيت، وأن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وجودها في البيت أعتقد بأن سبب من أسباب الحل. طبعا بيأتيها الشيطان يقول ها ستقول ها رجعت رغم أنفها ومحتاجة لزوجها وما تصبر عني، بيقولون، لكن لا تلتفت إلى هذا، تتواضع لله عز وجل، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله عز وجل. وزوجها يجب عليه أن يقدر المصالح وأن يقدر المفاسد، وأن يحفظ هذه الزوجة التي أهلها ما قصروا معه يوم زوجوها إياه، ما هي بقضية والله أخذها خلاص وانتهينا الأمر، لا، يجب أن يحترمها ويصونها ويحفظها، وأيضا يراعي مشاعرها، هذا هو الواجب بارك الله فيه. ولذلك أنصح أختك ترجع لأولادها، ترجع لزوجها، وأيضا تتفق معها على حل من الحلول. تقول والله سبق أن تحدثوا وما استفادت، دخل طرف ثاني من أهلها وطرف من أهلي، يحاولون يعالجون الأمور بطريقة حبية ودية، بهذه الطريقة إن شاء الله ينتهي الأمر. راشد يسأل يقول من الشارقة طبعا، يسأل يقول هل اسم الرشيد من أسماء الله؟ في حدود علمي واطلاعي يا أخي الفاضل ليس الرشيد من أسماء الله تعالى الحسنى، هذا الذي أحفظ، ليس الرشيد من أسماء الله الحسنى. هذا الذي يظهر والله أعلم. والمسألة وإن كان يعني يعني ملتبسة علي لكن أحتاج أن أراجعها، لكن اللي أحفظ أنه ليس من أسماء الله، وعموما سأراجعه وأفيدك بشكل أكبر. راشد أيضا يسأل عن الرب، يقول هل هو اسم أو صفة؟ الرب اسم وصفة يا أخي الفاضل. بالنسبة للرب هو من أسماء الله جل وعلا، ولذلك يجوز التعبد به فيقال عبد الرب جل وعلا. وأيضا هو صفة لله عز وجل، صفة لله، صفة الربوبية. ومعنى الربوبية يعني الذي بيده الخلق والرزق، بيده الخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والملك، وهذا كله بيد الله عز وجل. فالله جل وعلا رب كل شيء ومليكه. عبد الرحمن من العين يقول أنا أقرأ كل ليلة الواقعة والحشر دائما باستمرار. أخي الفاضل بارك الله فيك، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ جملة من السور في الليل. طبعا هناك آيات، مثلا آية الكرسي، ويقرأ سورة تبارك، ويقرأ سورة بني إسرائيل أيضا، ويقرأ سورة غافر، ويقرأ أيضا مجموعة من السور. هذه السور تقريبا التي ورد فيها وردت فيها الأحاديث على قسم، منها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما لم يصح، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك تراجع مثل هذه الأحاديث بارك الله فيك، ولعلي إن شاء الله أفيدك بشكل أوسع حينما آتي بسرد لهذه السور الإحدى عشرة. عبد الرحمن بن العين أيضا يسأل يقول لما نقوم من الركوع نقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك. أخي الفاضل ما في بأس، أولا لابد أن نعلم بأن عندنا التحميد والتسميع. التسميع أن تقول سمع الله لمن حمده، هذا فقط، سمع الله لمن حمده. أما التحميد فتقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. طبعا التحميد هذا والتسميع واجبان في أصح قول أهل العلم للإمام وللمنفرد، أما للمأموم فالتحميد واجب في أصح طبعا أقوال أهل العلم، لأن العلماء من يذهب إلى السنية مطلقا. وأما التسميع فسنة، سنة. وبعض العلماء يقول لا يسمع المأموم الذي يصلي خلف الإمام، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. هذا القدر هو الواجب، ما زاد عليه هذا مستحب بارك الله فيك، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. هذه أربع ألفاظ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كان يزيد يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تقول الآن أقول الحمد لله، تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، تقول أقف عند هذا ما في بأس، أتيت بجزء من الذكر، لكن أنت أتيت بالذكر الواجب ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، هذا مستحب، لكن أتيت بجزء منه بارك الله فيك وما عليك شيء. عمر من الشارقة يسأل يقول ما علاقة الإنس بالجن من حيث الاتصال؟ أخي الفاضل، أولا خلق الله عز وجل الخلق وجعل عناصرهم مختلفة، فعنصر الملائكة النور، وعنصر الجان النار، وعنصر الإنسان أو الآدمي التراب. فالله تعالى خلق آدم من تراب، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الملائكة من نور. بالنسبة لاتصال العنصرين النار والتراب هذا على أحوال. من حيث الالتقاء إذا أردت أنت وقصدت الزواج فهذا كلام طويل لأهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه يجوز أن يلتقي العنصر الطيني بالعنصر الناري في مسألة الزواج، وهذا كلام وخلاف، وفيها مصنفات كثيرة للعلماء صنفوا فيها مصنفات، فقالوا يجوز، لكن إمكانية الاستولاد يعني يحصل ولد بينهم هذه غير ممكنة أبدا لاختلاف العنصرين. أما الالتقاء فوارد، ومن أهل العلم من يمنع، لأن العنصر الناري ليس هي نار ملتهبة، يعني بالنسبة للجن ليسوا هم نار ملتهبة، مثل الآدمي، ابن آدم خلق من تراب لكن الآن حاله لحم ودم وعصب وعظم وكذا، كذلك العنصر الناري وإن كان أعطاه الله عز وجل صفة الخفة والتشكل التلون ويعني أشياء من هذا القبيل، والتخفي أيضا أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قضية الاتصال في جانب الإخبار، وهذا وارد، ولذلك السحرة والكهان والعرافين لهم اتصال بالجن كما قال جل وعلا، إن كما قال الشياطين إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وجاء في الأحاديث أنهم يسترقون السمع ثم يوحون إلى أوليائهم من السحرة والكهان والعرافين ويكذبون معها 100 كذبة، يكذبون معها 100 كذبة، ولذلك في اتصال بين السحرة والدجالين والجن لهذا الأمر. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التلبس، هذه أيضا مسألة معروفة ومعلومة عند أهل العلم. فربنا جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فدل هذا، وهذا كلام جماهير علماء أهل السنة، على أن الجني ممكن أنه يتلبس بالإنسي، وذكروا مثل هذه الأحاديث. وأيضا ربنا جل وعلا ذكر في سورة الجن قال إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا فيما يتعلق بالتعاون الشركي الكفري بين السحرة والدجالين وبين الشياطين والجان. طيب عندي مجموعة تنتظر، أعتذر. تفضل يا عبد الله من فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
نحن في فرنسا نستمع مع بعض الإخوة، نحدد يوم بحكم العمل، نحدد يوم ونستمع فيه لذكر الله.
نعم.
لذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع العلم أريد التوضيح، هل هذا من البدع أم من السنة؟
إن شاء الله يا عبد الله.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا عبد الله. أم عبادة تفضلي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا أختي.
شيخ أنا كثير صلاة العصر أحيانا بنسى كم ركعة صليت.
إيه.
فممكن يعني إني مثلا أمسك خاتم تسبيح.
إن شاء الله.
وأعد كم ركعة، هل يجوز ولا لا؟
طيب وإذا فقدتي خاتم التسبيح بعدين؟
لا هو خاتم التسبيح ما هو بشبك بالإيد.
طيب أبشري أم عبادة.
في سؤال ثاني كمان.
تفضل.
أنت حكيت إنه الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن بالسجود، صح؟
نعم صحيح.
في أدعية بتكون بالقرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
إن شاء الله.
ممكن نقرأها عادي.
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. شكرا. أبو محمد العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك.
مرحبا أخوي أبو محمد. تفضل.
شيخنا احنا قاعدين بمنطقة اهلنا لا يجدون اللغة العربية.
نعم.
وبالصلاة بعض الاحيان امتها لا يجدون اللغة العربية، واخطاء يعني بالصور بالهذه، يعني هل يجوز الصلاة وراهم؟
ان شاء الله يا ابو محمد.
جزاك الله خير ودعينا بالتوفيق شيخنا.
الله يوفقنا وياكم، يحفظكم يا رب.
امين.
نكتفي. طيب أرجع لأسئلة. عمر من الشارقة يقول يعني بالنسبة للمرأة التي دخلت النار بسبب الهرة التي حبستها، يقول ما شأنه أخي الفاضل؟ هذه امرأة كانت كافرة والله عز وجل أدخلها النار بكفرها وبهذا الفعل، أيضا بكفرها وبهذا الفعل، فهذا الفعل عظيم وخطير، ولذلك خلدت في النار لهذين السببين. السبب الأول كونها كافرة، وهذا سبب من أسباب تخليدها في النار. والأمر الثاني أن من أفعالها الشنيعة أن حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأيضا عوقبت بسببها. ولكن هذا الفعل لو صدر من مسلم فإنه لا يخلد في النار، هذا لا يخلد في النار لو صدر من مسلم، وإنما يدخل النار ويعاقب بتعذيبه البهيمة على يعني قدر هذا الجرم، على قدر هذا الجرم. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تسأل تقول هل السنن الرواتب بعدها السنن الرواتب والنوافل بعدها استغفار؟ لا ما بعدها استغفار، الاستغفار بعد المفروضات يا أم عبد الله، الله يرضى عليك. دائما ننبه نقول أن الاستغفار والأذكار هذه كلها بعد الصلوات المفروضات. أم عبد الله تقول أنا أحلم في الموت دائما وأرى بأنني يعني بسبب المحبة. الله يوفقك يا أخت الفاضل، أكثري لهم من الدعاء، وإذا كانوا أقرباء لك أرحام صليهم بالصدقة وبصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وأيضا بإكرام صديقهم إذا كانوا الوالدين مثلا أو الأجداد مثلا أو أحد من الأقارب الخاصين لك، بارك الله فيك. راشد بن أبو ظبي يقول الأوقاف عندهم جابوا مصاحف جديدة وكان فيها تراجم حسب ما فهمت، يقول يسألوني بعض الإخوة اللي يتكلمون الأردن أني آتيهم بهذه التراجم، هل يجوز؟ راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمصاحف الموجودة في المساجد أو التراجم، تراجم معاني القرآن الكريم موجودة في المساجد، هذه لا يجوز إخراجها من المسجد، هذا وقف، هذا وقف وضعت في المسجد وقف، لا يجوز الإنسان أن يخرجها من محلها في المسجد، وإنما ينتفع بها داخل المسجد، داخل المسجد. وإذا طلبك أحد منهم مثلا قل له اذهب إلى الإمام أو روح للأوقاف، يمكن عندهم قسم من الإهداءات حاطينها مثلا أو في مكتبات تبيع مثل هذا وتشتري له أنت أو هو يشتري، بارك الله فيك. أما تأخذ من المسجد مصحف سواء باللغة العربية أو بترجمة معاني القرآن هذا ما يجوز، بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا يقول بحكم العمل وكذا نجتمع يوم واحد في الأسبوع نحن وبعض الزملاء نقرأ القرآن ونذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من البدع؟ لا يا أخي الفاضل، هذا من الخير، هذا ليس من البدع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع على الجلوس لذكر الله جل وعلا، كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون لذكر الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. ولذلك لابد مثل هذه المجالس الطيبة. ابن مسعود رضي الله عنه كان يجلس للناس كل خميس فيقولون له ليتك وعدتنا كل يوم، قال مخافة السآمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كان يتخولنا الموعظة كل خميس، بمعنى يوم الخميس يجلس فيعظهم ويذكرهم خشية أن يسأموا. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا عمل صالح وعمل طيب، وتؤجرون خاصة في مثل هذه البلاد تحتاجون أن تحافظون على هويتكم وعلى عقيدتكم ودينكم وعلى يعني تحرصون على العبادة والطاعة، لكن احذروا أن يدخلكم الشر. لا بد أن يكون لكم طالب علم ترجعون إليه تقرؤون على يديه مثلا، لأن الرؤوس إذا تساوت دخلها الشر. بعض المجالس الآن وبعض حلق الذكر فيها شر، لماذا؟ لأن الناس يتنافسون، فلا بد أن تلجأوا إلى شخص كبير حافظ القرآن، رجل مثلا ذو علم أو صاحب علم وكذا فترجعون إليه، أو إذا ما وجدتم يعني مثلا تتفقون على أن تقرؤون القرآن بالدوران، يعني أنت عبد الله تقرأ مثلا وجه من القرآن ثم الذي بعدك يقرأ وجه وهكذا الذي بعدك، وإذا وجد عندكم محفظ يصحح لكم القراءة، ثم إذا أتيتم مثلا بكتاب رياض الصالحين مثلا تقرؤون منه أو تستعينون ببعض الشروحات أو بكتاب الترغيب والترهيب للمنذري مثلا، شيء من كتب السنة أو مثلا كتب الفقه تستفيدون بارك الله فيكم، بشرط أن يكون عندكم كبير. وإذا لم يكن شخص طالب علم ترجعون إليه، مع علمي أن في فرنسا الحمد لله طالبة علم كثر، ممكن أنكم يعني بهذه الطريقة تقرؤون القرآن وحديث واحد فقط، وإذا أشكل عليكم أمر ترجعون لأهل العلم بارك الله فيك. أم عبادة من الشارقة تسأل تقول يعني أحيانا في صلاة العصر أنسى، هل يمكن أن أستعمل الخاتم الإلكتروني؟ لا يا أخت الفاضلة ما ينبغي، ما ينبغي، وتحاولي قدر المستطاع، خاصة صلاة العصر عندك الظاهر مشكلة أكيد سبب أشغال وأعمال وارتباك في البيت وتجهيزات للأولاد وشيء من هذا القبيل، احرصي بارك الله فيك على أن تصلي حينما تجد نفسك قد تفرغت من المشاغل. وقت العصر معك طويل ولله الحمد، يعني الآن نحن عندنا الآن إلى الآن وقت العصر باقي، فتحرصين بارك الله فيك على أنك يعني ما تستعملين هذا الشيء يعني في قضية الصلاة، لأن هذا يعني يسبب أمور كثيرة ممكن تعود بالفساد على الصلاة. أم عبادة بالنسبة لي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في السجود والركوع وقال إنما أمرت أن أقرأ القرآن قائما. أما الأدعية التي هي من جنس القرآن فهذه تخرج على أنها أذكار، مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هذه أذكار وليست قراءة قرآن بارك الله فيك. أبو محمد أعتذر منك أخي من العراق، وقت البرنامج انتهى، لأن الجواب على سؤالك يحتاج إلى تفصيل، فإن شاء الله غدا في أول البرنامج سأجيب على سؤالك وفصل لك في قضية ما يجوز وما لا يجوز في الصلاة خلف هؤلاء الذين لا يجيدون العربية. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.